بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة لقطة الحاج ولقطة الحرم. ما الفرق بين لقطة الحاج ولقطة الحرم؟ ها؟ ما في حدود الحرم، يعني المسجد وما حوله من حدود الحرم، هذا معنى لقطة الحرم، أي ما يلتقط داخل الحرم، سواء كان الذي التقطه حاجا أو ليس بحاج مطلقا. ولقطة الحاج ولو كان خارج الحرم، الأماكن التي يجتمع فيها الحجاج كعرفة، وعرفة خارج الحرم. فما الحكم في لقطة الحاج ولقطة الحرم؟ ما؟ لا يجوز التقاطها لتملكها مطلقا. ومتى يجوز التقاطها؟ نعم، يعني حفظ التقاطها لنشدها، لينشدها أبدا، أي ليعرفها. فإذا كان يلتقطها ليعرفها أبدا فهذا جائز، وأما التقاطها لتملكها كسائر اللقطة فهذا لا يجوز، للأحاديث التي سبق ذكرها: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. ثم تعرضنا بعد ذلك لمسائل منها لقطة دار الحرب، أي دار الحرب، دار الكفار المحاربين. ما حكم اللقطة التي تلتقط فيه؟ هي غنيمة ولا يجب تعرفه إلا إذا كان دخلها المسلم مع جيش المسلمين، فيجب أن يعرفها لأنها قد تكون لأحد المسلمين الذين في الجيش. ولقطة الذمي ما الحكم فيها؟ يجب أن يعرفها كلقطة المسلم، فإن أموالهم محترمة. نعم، وحديث مقدام بن معد كرب: لا تحل اللقطة من مال المعاهد. ثم أخذنا التقاط الشيء الذي يسرع إليه التلف ولا يبقى عاما، إن التعريف عام، فإذا التقط شيئا لا يدوم عاما كالفواكه ونحوه فما الحكم فيه؟ نعم، هو مخير بين أن يأكلها وبين أن يبيعها ويحتفظ بثمنها، هل هذا مطلقا؟ بقي صورة ماذا؟ هذا فيما يفسد ولا يمكن حفظه بالتجفيف ونحوه، وأما ما يمكن حفظه بالتجفيف فهذا يجفف، كالعنب يصير زبيبا، وكالتين الذي يجفف ونحوه. فإذا احتاج إلى مؤنة عمل، أجرت عمال التجفيف، منين يأخذ؟ لا بأس أن يبيع شيئا منها لمصلحتها. نواصل نقرأ المسألة التي تليها، ذكرها الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما، فلما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وفي إسناده المغيرة ابن زياد وفيه مقال، وقد وثقه وكيع وابن معين وابن عدي. هذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك أخرجه البيهقي، وذكر الشوكاني هنا أنه أخرجه أحمد أيضا ولم أقف عليه عند الإمام أحمد في المسند. من طريق محمد بن شعيب عن المغيرة ابن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر. في إسناده كما ذكر الشوكاني المغيرة بن زياد مختلف فيه، وثقه بعض الأئمة وجرحه آخرون، ولكن روايته عن أبي الزبير ضعيفة. وقد ذكر الحاكم أن أحاديث عن أبي الزبير مناكير، وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله كل حديث رفعه مغيرة ابن زياد فهو منكر، إضافة إلى أن هذا الحديث فيه خلاف كثير. فيه خلاف أولا في وقفه ورفعه، أشار للخلاف أبو داود في سننه وكذلك البيهقي، أيضا فيه خلاف بين أو في رواية محمد بن شعيب عن المغيرة، فقد ذكر البيهقي في السنن أن بينهما رجلا مبهما بين محمد بن شعيب والمغيرة بن زياد، فالحاصل هذا الحديث ضعيف لضعف رواية المغيرة بن زياد عن أبي الزبير، ولما حصل فيه من خلاف في وقفه ورفعه وفي إسناده أيضا. قال وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقد أخرج أحمد والطبراني والبيهقي من حديث يعلى ابن مرة مرفوعا من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام. زاد الطبراني فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها. وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف، أخرجه هؤلاء المذكورون أحمد والطبراني والبيهقي من طريق عمر بن عبد الله بن يحيى أو ابن يعلى، طريق عمر ابن عبد الله ابن يعلى عن جدته حكيمة، عن جدته حكيمة عن يعلى ابن مرة. وعمر بن عبد الله شديد الضعف متروك منكر الحديث كما قاله البخاري وأحمد وأبو حاتم وغيرهم، ابن معين والنسائي أنه متروك، بعضهم قال في منكر الحديث. أيضا جدته حكيمة مجهولة، لا تعلم إلا من رواية هذا الضعيف عنها. قال: وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد أن عليا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفه ثلاثا، ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: كله. أخرجه عبد الرزاق، وأيضا أخرجه أبو يعلى في مسنده من طريق أبي بكر ابن عبد الله بن محمد، أبي بكر بن عبد الله بن محمد عن شريك ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. وأبو بكر بن عبد الله مشهور بالنسبة إلى أبي بكر بن أبي سبرة، هو أبو بكر ابن أبي سبرة. وهو متهم بوضع الحديث، متهم بالوضع، فالحديث ضعيف. وقد جاء نحو هذا عن علي رضي الله عنه موقوفا، أخرجه أبو داود في سننه أنه وجد دينارا هو فاشترى به دقيقا فعرفه صاحبه فرده إليه. موقوف عن علي رضي الله عنه. هذه المسألة، أو قال بقي سطر، قال: وأما إذا كان الشيء مأكولا فلا يجب التعريف به، بل يجوز أكله في الحال لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة، مع التنبيه أن هذا في المأكول الذي هو شيء يسير، أما الشيء الكثير فقد تقدمت المسألة في الدرس الماضي: إذا التقط لقط مما لا يبقى عاما مما يفسد وهو كثير، فهذا يجب تعريفه. هذه المسألة هي في مقدار اللقطة، وما هي اللقطة التي يجب تعريفها، وما هي اللقطة التي لا يجب تعريفها، وكان من المناسب أن تذكر في أول الباب، لكن الشوكاني رحمه الله أخرها إلى آخر مسائل الباب. فأولا، اللقطة اليسيرة الشيء التافه الحقير الذي لا تتبعه النفس، هذا يجوز التقاطه ولا يجب فيه التعريف، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، نقل عدم الخلاف في المغني في المجلد التاسع صفحة 82 و200، كان مما قال: قال: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وذلك كالتمرة، كالكسرة من الخبز، كالخرقة، كشيء من الفاكهة، حبة من التفاح أو من الموز يجدها الإنسان ملقية، فهذا لا خلاف بين العلماء أنه يجوز التقاطه ويباح ذلك. نعم وجد خلاف في التعريف به، هل يجب تعريفه أو لا، والصحيح أنه لا يجب تعريفه، ودليل ذلك ودليل هذا الإجماع حديث أنس رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ملقية فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فما منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها إلا أنه يخشى أنها من الصدقة، والصدقة لا تحل له. فمعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم أنها من غير الصدقة لأكلها. وكذلك جاء في حديث ابن عمر نحو هذه القصة، في رجل وجد تمرة فأكلها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تأتها لأتتك، هذا رزقك، لو لم تأتها لأتتك. والحديث سنده صحيح عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة. فإذن الشيء اليسير الحقير الذي لا تميل إليه النفس ولا تتبعه هذا يجوز التقاطه ويجوز الانتفاع به، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، ولا يجب تعريفه على الصحيح، بل يباح أخذه من غير انتفاع. وأما الشيء الذي له قيمة وتميل إليه النفوس وتتبعه تتحسر عليه فهذا يعرف، واختلفوا في مقدار ذلك، ما هو مقدار الشيء الذي يجب تعريفه وما ضابطه، على أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول أن ما تقطع به اليد إذا سرق هو الذي يجب تعريفه، وأما الشيء اليسير الذي لا تقطع به اليد إذا سرق فلا يجب تعريفه، وهذا مختلف فيه بين العلماء، كم هو الشيء الذي تقطع فيه اليد؟ منهم من قال هو ربع دينار كما هو مذهب مالك، ومنهم من قال هو 10 دراهم وهو مذهب أبي حنيفة، قيل غير ذلك. فهذا هو القول الأول، أنهم ردوا هذه المسألة إلى مسألة قطع اليد، قالوا لأن ذلك إذا كانت تقطع فيه اليد معنى أنه شيء له قيمة وله مقدار فيجب تعريفه، إذا كان شيئا يسيرا إذا سرق أو السارق لا تقطع يده فلا يجب تعريفه. هذا كما سبق أنه مذهب مالك وأبي حنيفة. والسلل بما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنها قالت لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه، لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني هنا ويسبق أن أحد الضعيف رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. قالوا فهذه لما كانت يسيرة لا تقطع اليد في مثلها أبيحت. القول الثاني هو قول الشافعية ولهم في ذلك ثلاثة أوجه، منهم من قال ما بلغت قيمته دينارا، ومنهم من قال ما بلغت قيمته ربع دينار، ومنهم من قال ما بلغت قيمته درهما، وجاء في ذلك بعض الروايات في الدرهم وهي ضعيفة. والمذهب الثالث مذهب الحنابلة وهو أنه لا حد لذلك، لأنه لم يرد تحديده في الشرع، والحديث عام، حديث زيد بن خالد في الصحيحين وغيره من وجد لقطة. قالوا وهذا عام يشمل كل لقطة، فخرج معنا بأدلة صحيحة الشيء التافه اليسير، هذا خرج بأدلة صحيحة كحديث أنس في التمرة وحديث ابن عمر في ذلك. قالوا فمعنى أن الشيء اليسير خرج من اللقطة، ما عدا الشيء اليسير فيجب تعريفه، كل لقطة يجب تعريفها. قال ابن قدامة رحمه الله قال ولنا حديث زيد بن خالد فإنه عام في كل لقطة فيجب إبقاؤه على عمومه إلا ما خرج منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد به النص، ولأن التحديد والتقدير لا يعرف إلا لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع، وليس فيما ذكروه نص ولا إجماع. والحاصل من هذا أن الحديث عام، فقالوا هو كل شيء له قيمة وتتبعه نفوس أوسط الناس، وهذا ضابط جيد، هو الشيء الذي تتبعه نفوس أوسط الناس. لماذا قالوا أوسط الناس؟ يعني الذين مستواهم المالي ومقدار ما عندهم من المال متوسط، لأن الفقير المدقع يندم على الشيء اليسير، لو ضاعت عليه تفاحة لندم عليها وتحسر، والغني الثري كثير المال لا يندم على الشيء الكثير، يفوته الشيء الكثير ولا يندم عليه ولا يتحسر. فإذن ما الضابط؟ الضابط هم أوسط الناس الذين حالهم المالي متوسط، ليسوا بفقراء مدقعين ولا بأغنياء أثرياء، ولكن كان حالهم وسطا، فما تميل نفوسهم إليه وما تتبعه نفوسهم ويتندمون عليه ويتحسرون فهذا يجب تعريفه، وما عدا ذلك مما هو شيء يسير فهذا لا يجب تعريفه. بقي هنا تنبيه، وهو أن الشيء اليسير إذا علم أنه لشخص معين فلا يجوز أخذه، بل يجب رده إليه، فلا يقول قال هذا شيء يسير، لا، ما دام أنه علم أنه لشخص بعينه فيجب أن يرده إليه. فمثلا القلم العادي هذا شيء يسير لا يجب تعريفه، لكن لو علم صاحبه يجب أنه يوصل إليه ولا يجوز أن يخفيه عنه. فيتلخص لنا من هذا أن اللقطة باعتبار وجوب تعريفه وعدم وجوبه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، شيء يسير حقير لا تلتفت إليه النفوس غالبا، فهذا يجوز الالتقاط والانتفاع به بدون تعريف. والقسم الثاني هو المال الكثير الباهظ، فهذا يجب تعريفه، ولا أعلم فيه من ذكر خلاف عند من يرى وجوب التعريف إذا كان الشيء باهظا ثمينا. فكل من يرى وجوب تعريف اللقطة يقول بوجوب تعريفه. والقسم الثالث هو المتوسط، ليس بالحقير ولا بالباهظ، فهذا هو الذي سبق تقديره أنه ما كانت تميل إليه نفوس أوسط الناس فإنه يجب تعريفه، وما لا فلا يجب تعريفه. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة لقطة الدواب، الإبل والغنم ونحوه، سيأتي إن شاء الله. أخ يقول: هل يكفي في تعريف اللقطة وضع إعلان مع رقم الهاتف ويكون ذلك في أماكن تجمع الناس؟ إذا كان في أماكن تجمعهم ويقرؤون ذلك يطلعون عليه فنعم هذا من التعريف، أو ينشر عند أصحابه ومن هم حوله في المكان الذي وجد فيه اللقطة. لا، ربما إنسان يكتب كتابه وينشرها في ساعة وقد وصلت إلى 100 أو 200 أو 300 وأكثر.